بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب زكاة الحبوب والثمار. قال: يجب عشر فيما سقي بلا مؤونة، ونصفه معها، وثلاثة أرباعه بهما، فإن تفاوتا فبأكثرهما نفعا ومع الجهل العشر، وإذا اشتد الحب وبدا صلاح الثمر وجبت الزكاة، ولا يستقر اللجوب إلا بجعلها في البيدر، فإن تلفت قبله بغير تعد منه سقطت. ويجب العشر على مستأجر الأرض، وإذا أخذ من ملكه أو موات من العسل 160 لطرا عراقيا ففيه عشره. والركاز ما وجد من دفن الجاهلية وفيه الخمس قليله وكثيره. هذا الباب في بيان نوع من أنواع المال الذي تخرج منه الزكاة وتجب فيه الزكاة. فقد تقدم لنا أن الزكاة تجب في أشياء، وهي بهيمة الأنعام، الإبل والبقر والغنم، وقد تقدمت أنصبتها وحكم ذلك. وهذا هو النوع، نوع من المال، وهو الحبوب والثمار تجب فيها الزكاة. وتبين لنا أن فرض الزكاة أنه مقرون بالصلاة، كما قرن الله بين ذلك في كتابه في مثل قوله تبارك وتعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. والصلاة إحسان إلى النفس، الصلاة إحسان إلى النفس بعبادة الله عز وجل، والزكاة إحسان إلى الخلق. والمسلم مأمور بأن يحسن إلى نفسه وأن يحسن إلى خلق الله عز وجل. وهذا الإحسان منه ما هو فرض وواجب، ومنه ما هو مستحب. فالزكاة من الأمور المفروضة، وهي تجب في هذه الأعيان من المال. وسيأتي الكلام أيضا في زكاة النقدين وفي عروض التجارة التي تجب فيها الزكاة. فقول المصنف رحمه الله تعالى: يجب عشر فيما سقي بلا مؤونة، يعني من الحبوب والثمار التي تكال وتدخر وتقتات، يجب العشر في ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء العشر، وفيما سقي بدون ذلك، يعني من مؤونة كالمواطير والدلاء، فهذا فيه نصف العشر، مراعاة لحال المالك ورفقا به، ولأنه يفعل ذلك بشرع الله عز وجل مواساة للفقراء. قال: ونصفه معها، يعني نصف العشر مع المؤونة للرفق بالمالك. قال: وثلاثة أرباعه بهما، يعني لو كان صاحب الزرع، لو كان زرعه يسقى في نصف مدة الزرع، يسقى بالسماء أو يسقى بالغيول، فإن فيه إذا سقي أيضا بذلك، إذا سقي بالمؤونة النصف الآخر ففيه ثلاثة أرباع، يعني يخرج مما يخرج منها ثلاثة أرباع العشر، ثلاثة أرباع العشر، لأن النصف بالمؤونة، النصف يخرجه إذا كان يسقيه بمؤونة، والعشر إذا كان بغير مؤونة. وإذا اجتمع بأن سقاه بمؤونة وكذلك سقي بمطر أو بغيل أو بالعيون أو ما إلى ذلك، فإنه يسقيه، فإنه يخرج من هذا الحب الذي خرج من هذه الأرض يخرج منه ثلاثة أرباعه. وتقدم لنا أن القدر الذي يجب فيه تجب فيه الزكاة هو خمسة أوسق، لما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمسة أواق صدقة، والخمسة الأواق هي فضة، فمقدار ذلك 200 درهم، وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، والخمسة الأوسق هي يقدر الوسق 60 صاعا، يعني 300 صاع، إذا بلغ هذا المقدار من الحبوب ومن الثمار التي تكال وتدخر وتكتات، إذا بلغ هذا المقدار وهو 300 صاع فخرج من الأرض من حبوبها من البر أو الشعير أو الذرة أو الدخن أو السمسم ونحو ذلك، إذا خرج منها هذا المقدار وهو 300 صاع خمسة أوسق، فإنه يجب أن يخرج منه العشر، يجب أن يخرج منه العشر إذا سقي بغير مؤونة، وإذا سقي بمؤونة يخرج نصف العشر، ومقدار ذلك بالكيلو في هذا الوقت إذا بلغ 610 من الكيلو فإنه يكون موازيا ويكون معادلا 300 صاع، يعني 5 أوسق، فإذا بلغ هذا المقدار فإنه يخرج من ذلك، وما يخرج من هذا المقدار عشرا إذا سقي بلا مؤونة، ونصف العشر إذا سقي بمؤونة، وإذا كان أقل من هذا المقدار بأن كان مثلا 200 صاع أقل من 5 أوسق، أو كان يعني ولو أو كان أقل من ذلك، المهم أنه لا يبلغ 5 أوسق فإنه ليس فيه زكاة مفروضة، ليس فيه زكاة مفروضة، وإنما يخرج شيئا غير مقدر، يعني غير مقدر من الشرع، يخرج صدقة لله تبارك وتعالى، ويخرج للفقراء الذين هم بحاجة لمثل هذا وقد تعلقت أنظارهم بهذا الثمر وهذا الحب، فيخرج شيئا غير مقدر، يخرج شيء غير مقدر، لأن الله تبارك وتعالى قال وآتوا حقه يوم حصاده، ولكنه لا يجب عليه، لا يجب عليه شرعا ولا يطالب بذلك، وإنما يخرجه تطوعا ورغبة في الخير وزكاة وتطهيرا لماله، لأن هذه الزكاة سواء كانت في الحبوب والثمار أو كانت في الأموال الظاهرة في أو الباطنة، هذه الزكاة طهارة، هذه الزكاة طهارة وخير وبركة، فإن الزكاة في الأصل مأخوذة من النماء ومن الطهارة، فهي تطهر المال وتزكيه وتنميه وتحفظه بإذن الله من الآفات. قال الله تبارك وتعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. وأما الخضروات، الخضروات يعني كالطماطم والبقول والقثة والخيار والبصل، الخضروات جميعها وما يخرج من الأرض من هذه الخضروات، فهذه ليس فيها زكاة، ليس فيها زكاة، لما روى الدارقطني ليس في الخضروات زكاة، ليس فيها زكاة، يعني ليس فيها شيء مقدر، ولكنه إذا جنى هذه الخضروات وأخذ هذه البقول فينبغي له ويحسن في حقه ويستحب أن يتصدق بشيء غير مقدر، يتصدق بشيء غير مقدر، يعني يتصدق مثلا من الطماطم التي يجنيها ومن الفواكه التي يجنيها والتي يأخذها فإنه بذلك يكون قد أخرج شيئا مما رزقه الله عز وجل. والله تبارك وتعالى يقول: وآتوا حقه يوم حصاده. وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات، والنخل والزرع مختلفا أكله، والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه، كلوا من ثمره إذا أثمر، وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. فالخضروات من غير الحبوب هذه لا تجب فيها الزكاة، لا تجب فيها الزكاة، وهذا هو ما ذهب إليه أكثر العلماء. ولكن استحب في حقه أنه يخرج مقدارا غير معين يتصدق بذلك، فإن هذه الصدقة تدخل في عموم قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. فإذا تصدق بهذا يثيبه الله عز وجل ويبارك له. ففي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال، ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة. فالصدقة لا تنقص المال بل تزيده، ويبارك الله عز وجل في هذا المال، وهذا بوعد الله الذي لا يخلف الوعد، في مثل قوله تبارك وتعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس: إن الله كتب الحسنات والسيئات، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، فإن هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فعملها كتبها الله عنده 1 سيئة. فهنا يقول المصنف رحمه الله: يجب عشر فيما سقي بلا مؤونة، يعني إما تجب فيه الزكاة من الحبوب والثمار، ونصفه معها وثلاثة أرباعه بهما، لأن النصف متفق عليه إذا كان بمؤونة، ويبقى نصف العشر هذا إذا كان مضافا إلى وإذا كان هذا مضافا إلى سقيه بلا مؤونة، فيكون هذا الزرع قد سقي بمؤونة وسقي نصف المدة بلا مؤونة، فيجب نصف العشر. ويجب كذلك في النصف الآخر أن يخرجه، لأنه سقي في نصفها أو سقي مرة بمؤونة ومرة بغير مؤونة، فالنصف بالمؤونة هذا لا خلاف فيه، والنصف الآخر يضاف إلى النصف، فيكون الواجب عليه 3/4 العشر. قال: فإن تفاوت فبأكثرهما نفعا، يعني مثلا لو سقي 10 أشهر بلا مؤونة فيخرج العشر، وإن سقي مثلا بمؤونة في 10 أشهر مثلا، يعني سقي مثلا في أكثر المدة أو قريب من هذا، يعني سقي أكثر المدة بلا مؤونة فإنه يخرج نصف، فإنه يخرج العشر. إذا سقي في أكثر المدة بمؤونة يخرج نصف العشر، وإذا سقي في أكثر المدة بلا مؤونة يخرج العشر، يعني أنه ينظر إلى الأكثر فائدة والأكثر في المدة والأكثر تأثيرا في هذا الزرع فله حكم، لأن الحكم الأكثر معتبر في الشريعة الإسلامية. قال: ومع الجهل العشر، يعني لا يدري هل الذي أثر وتأثر به الزرع وزكى به وانتفع به الزرع هو ما سقي بمؤونة أو ما سقي بلا مؤونة، فمع الجهل بذلك يرجع إلى الأصل وهو العشر فيخرجه عن هذه الحبوب التي رزقه الله إياها مما أنبته له من هذا الزرع. قال: وإذا اشتد الحب وبدث وصلاح الثمر وجبت الزكاة. إذا اشتد الحب، اشتداد الحب هو ظهور صلاحه وقرب نضجه بعد أن يكون لينا مخضرا، فإذا بدا صلاحه وكان قريب النضج، قريب من النضج وقريب من الحصاد، فإن هذا الوصف الذي وصل إليه والحالة التي وصل إليها تجب فيه الزكاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث عمال الزكاة وسعاته لخرص الحبوب والثمار، كان يبعثها إذا بدا صلاح الثمر، إذا بدا صلاح التمر. وإذا اشتد الحب، فإنه كان في هذه الحالة يرسل عماله فيخرصون على الناس، يعني يقدرون لكل أحد ما عنده من الحبوب والثمار فيخرصون، فإذا حصد طولب بما كان عليه وما قدر عليه من الزكاة الواجبة وما قدره الخالص الذي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم. والأئمة بعد النبي عليه الصلاة والسلام هذه أيضا طريقتهم، فإنهم يرسلون السعاة ويرسلون جبات الزكاة فيخرصون على الناس الثمار، يعني يخرصون عليهم الرطب في رؤوس النخل والحبوب والثمار، فإذا وجب على أحد من هؤلاء شيئا فإنهم يأخذونه بعد الحصاد وبعد التصفية وبعد تجفيف التمر، فهذا الوقت الذي تكون الثمار وتكون الحبوب بهذه الصفة تجب فيها الزكاة، قال: وإذا اشتد الحب وبدا صلاح الثمر وجبت الزكاة. قال: ولا يستقر الوجوب إلا بجعلها في البيدر، يعني هذا هنا وجوب وهنا استقرار وجوب، فالوجوب هو إذا بدا صلاح الثمار وجبت الزكاة، ولكن يستقر الوجوب بجعلها في البيدر، والبيدر هو مكان تصفية الحب ومكان حصاده ومكان تجفيف التمر، فهذا هو البيدر، يسميه بعض الناس الجرين، وهو المكان الذي يصفى فيه الحب ويجفف فيه التمر، فإذا وصل ووضع في هذا المكان فإنه يستقر الوجوب. وهذا يدل كذلك على أنه إذا استقر الوجوب فلو جاءت جائحة لهذا الثمر فإن صاحب هذا الثمر وصاحب هذا الحب يؤدي الزكاة حتى وإن أداها من غير جنس المال، يعني بأن تلف هذا فإنه قد استقر الوجوب في الذمة، فالزكاة تجب في عين المال ولها تعلق بالذمة. ومعنى تعلقها بالذمة أنه لو تلف المال بعد أن استقرت فيه الزكاة ووجبت عليه فإنه تتعلق الزكاة أيضا بالذمة فيخرجها من غير عين هذا المال، يعني لو كان عنده مثلا 40 من الغنم وحال عليها الحول فإن حولان الحول تستقر به الفريضة، فريضة الزكاة، ولكن لو بعد ذلك هلك هذا المال، يعني جاء له جائحة فهلك بعد استقرار الفريضة وبعد استقرار الزكاة وإخراج النصاب، لأنه يجب عليها أن يخرج شاة منها ولكنه تشاغل ولم يخرج، فإنه يخرج هذا المال وهذا الفرض يخرجه من غير جنس هذا المال، لأنه قد تلف ولكن بقي ذلك في ذمته، فلا تخرج من ذمته إلا بإخراجها وأدائها، لأن الله أمر بأداء الأمانة إلى أربابها وأصحابها، ودين الله عز وجل أحق بالقضاء. فلو فرض أنه بعد وجوب الزكاة، يعني فرض أنه بعد وجوب الزكاة بأن كان الحب قد اشتد وبدا صلاح الثمر، ولكن جاءت جائحة، يعني جاءت جائحة وآفة لهذا الحب وآفة لهذا الثمر من السماء بقدر الله وقضائه فهلك وذهب هذا المال، فإنه لا تجب عليه، يعني لا يجب أن يخرج الزكاة من غيره، لا يجب عليه أن يخرج الزكاة من غيره، لأنه لم يملكه، لأنه بعد لم يملكه ولم تكن يده عليه، فهو ما زال في سنبله وما زال في فوق الشجر، فوق شجره، فإذا بقي كذلك وإن بدا صلاحه فتجب عليه الزكاة، لكن لو هلك وجاءت جائحة وجرى عليه قدر الله عز وجل فذهب ذلك المال وثني ذلك الحب، فإنه لا يجب عليه أن يخرج الزكاة من غير ذلك المال، يعني لا يستقر ذلك في الذمة. لكن بعد أن يستقر هذا الحب ويكون في الجرين ويكون في المكان الذي يصف فيه الحب والثمر كذلك الذي هو التمر يكون في المكان الذي يجفف فيه، فإذا بلغ المقدار الذي تجب فيه الزكاة فإنه يلزمه أنه يخرج الزكاة منه حتى وإن أتى هناك عليه جائحة. لو جاءه جائحة ونزل عليه قدر من الله عز وجل فذهب ذلك المال فإنه يجب عليه أن يخرجه لأنه قد ملكه واستقر وجوب الزكاة فيه، فيخرجه، يعني يخرج الزكاة من ما بقي من المال، وإن لم يبق من هذا المال شيء فإنه يخرجه من مال آخر لأنه قد استقرت الزكاة في ذمته. فالزكاة تقدم لنا بأنها في عين المال لقول النبي عليه الصلاة والسلام في كل 40 شاة، وكذلك في الأموال الأخرى. فالزكاة تجب في عين المال، يعني يخرج صاحبها الزكاة من هذا المال الذي وجبت فيه الزكاة، ولها تعلق بالذمة، بمعنى أنه لو لم يفعل ذلك فهلك هذا المال، بقيت هذه الزكاة في ذمته، فهي دين فيما بينه وبين الله عليه، يخرجها ولو اشتراها من غير المال الذي وجبت فيه الزكاة، لأن دين الله أحق بالوفاء. فالزكاة يقول المصنف رحمه الله تعالى تجب في عين المال، واستدل بظاهر الحديث، ولها تعلق بالذمة. فهنا الزكاة وجبت باشتداد الحب وبدو صلاح الثمر، لكن لا يستقر الوجوب إلا بجعلها في البيدر. وهذا يفيد أنه لو هلك المال قبل جعله في البيدر فإنه لا يجب تجب عليه الزكاة، ولكن إذا استقر وجعلها في البيدر وهو مكان تجفيف التمر ومكان تصفية الحب فإنه بهذا قد ملك المال هذا ووضع يده عليه، فإذا هلك أخرج زكاته، إما أن يخرجها مما بقي من هذا المال لو أصيب بآفة، أو يخرجها من غير هذا المال بأن يشتريه لأنه بقي في ذمته، فيجب عليه أن يؤدي ما أوجب الله عليه وأن يقوم بحق الله عز وجل، لأن هذه الزكاة هي حق لله تبارك وتعالى امتثال لطاعته، وهي كذلك حق للمخلوق، حق للفقراء الذين سماهم الله تبارك وتعالى في كتابه وجعلهم 8 أصناف في قوله عز وجل: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. فهذه الزكاة مصارفها لم يرضى الله عز وجل بأن يكلها إلى نبي مرسل ولا إلى ملك مقرب، بل قسمها وجعل أصنافها ثمانية، فهؤلاء هم الثمانية الذين تجب الزكاة فيهم، يعني هم محل لها. فإذا أخرجها يخرجها على أحدهم أو على جميعهم أو على أكثرهم بحسب ما تيسر. قال: فإن تلفت قبله بغير تعد منه سقطت. تلفت يعني تلفت الزكاة أو تلفت الأموال. قبله الضمير هنا يعود إلى الجعل في البيدر، لأنه قال: ولا يستقر الوجوب إلا بجعلها في البيدر، فإن تلفت قبله يعني قبل جعله ووضعه في البيدر، إذا تلفت بغير تعد منه سقطت. هذا يفيد أنه لو تعدى هو بأن حصل له أنه أتلف المال أو تسبب في تلفه، فإن تلفت قبله بغير تعد منه، إذا تلفت قبله يعني قبل جعلها في البيدر، لأن الضمير هنا كما قلنا يعود إلى الجعل في البيدر ووضعه في البيدر، إذا تلفت قبله بغير تعد منه، يعني إذا تلفت قبل أن يجعلها في البيدر بغير سبب منه، بغير سبب من المالك صاحب المال، فإنها تسقط الزكاة، لأنه لم يملك هذا المال بعد، لأنه ما زال المال والحب في سنبله وما زال الثمر في رؤوس الشجر، وهذا لا يملكه، يعني لم يضع يده عليه بعد ولم يحزه. أما إذا كان بسبب منه فهذا تجب عليه الزكاة، لأنه مفرط ومتعد، والمتعدي على الغير يؤاخذ ويترتب عليه تترتب عليه الجناية، لأنه جنى على حق غيره، فجنايته على ماله هذا بينه وبين الله عز وجل، فهو ماله يتصرف فيه، لكن جنايته وتعديه على حق الغير وهم الفقراء هذا يؤاخذ به، لأن الجنايات تترتب على أربابها، يلزم كل إنسان ما جنى، فهو قد جنى بتعديه أو بتفريطه بتعديه وبسبب منه، إذا فعل ذلك فإن الزكاة تجب عليه، فالخرص الذي قدر عليه يجب أن يؤديه للإمام، وإذا مثلا لم يطالب به يجب أن يقوم به وأن يدفعه لأربابه وأصحابه من الفقراء أو أحد الأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله عز وجل في تقسيم الزكاة. قال: ويجب العشر على مستأجر الأرض. يجب العشر على مستأجر الأرض، يعني لو كان عند إنسان أرض زراعية صالحة للزراعة واستأجرها مستأجر منه، فإن الزكاة هنا تجب على المستأجر، لأنه الذي يستغلها وهو الذي يزرعها، فما يزرع فيها وما يخرج منها لا يجب على الذي أجره على المالك، وإنما يجب ذلك على المستأجر، لأنه المنتفع بها والمنتفع بثمرتها والذي قد حرثها وزرعها، وهذا لا نعلم فيه خلافا. قال: وإذا أخذ من ملكه، قال: ويجب على العشر على مستأجر الأرض. قال: وإذا أخذ من ملكه، هنا مسألة ذكرها أهل العلم، وهي الأرض الخراجية. الأرض الخراجية، أرض الجزيرة العربية، هي أرض عشرية، بمعنى أن ما يخرج فيها يجب فيه العشر إذا بلغ نصابا. والأرض الخراجية هي الأرض التي فتحها المسلمون عنوة، يعني فتحوها بقتال، كالعراق والشام ومصر والبلدان التي دخلها المسلمون وفتحوها، فإن هذه تسمى أرضا خراجية. ومعنى الأرض الخراجية
أن عمر رضي الله تعالى عنه لما فتحها الله على يديه في العهد الأول استشار المسلمين في أن يقسمها على الغانمين أو أن يوقفها على المسلمين ويضرب عليها الخراج، فاختلفوا في ذلك، ثم استقر رأيهم على أن هذه الأرض التي فتحوها عنوة أنها تبقى وقفا على المسلمين ويضرب عليها الخراج، والخراج هو مال معلوم لمن الأرض بيده من أهل الذمة يؤدونها للمسلمين، فيعني يؤدونها بحسب مواقع الأرض وبحسب ما يخرج منها وبحسب غلتها. هذا الخراج هو المال الذي يضرب على ذات الأرض، فيؤخذ من هذه الأرض يؤخذ منها قدر معين من المال دراهم، فيأخذها المسلمون من أصحاب الأرض وهم يقومون بإصلاحها وبزراعتها، وهذا المال يكون وقفا على المسلمين، فهو يدخل إلى بيت المال ويكون فيئا للمسلمين، ينفق منه على المجاهدين وعلى حاجات المسلمين. هذا هو الأرض الخراجية، يعني أرض فتحها المسلمون عنوة، فهذه وقفها المسلمون، والعمل في هذا بما صار إليه عمل عمر رضي الله تعالى عنه في الأرض الخراجية. فهذه أرض فيها الخراج، يعني فيها مال مقدر، فإذا خرج منها ثمر وخرج منها وزرعها مسلم، إذا كان يزرعها ذمي بمعنى يعني كافر يهودي أو نصراني يزرعها، فيأخذ منه المسلمون الخراج ولا يأخذون الزكاة منه، يعني الإمام يأخذ منه الخراج ولا يأخذ منه الزكاة، لأن الزكاة لا تصح من كافر، لكن لو كانت بيد مسلم، لأن هذه الأرض يجوز بيعها ويجوز تناقلها وتداولها، لكن يبقى الخراج مضروبا عليها. فإذا كانت بيد مسلم إما مثلا بإرث أو بهبة أو ما إلى ذلك أو ببيع، فإن هذه الأرض يجتمع فيها الخراج ويجتمع فيها العشر، فالعشر هو يجب على ما يخرج منها من الحبوب والثمار، لأن هذه زكاة، والخراج هو على ذات الأرض نفسها. فإذا كانت هذه الأرض بيد مسلم، يعني الأرض الخراجية بيد مسلم، وخرج منها من الحبوب والثمار ما يبلغ نصابا وهو 5 أوسق فأكثر، فإنه هنا يجب عليه أن يخرج زكاة هذه الأرض الخراجية مع ما يؤديه من الخراج عليها، لأن الحقين مختلفين، فالخراج مضروب على ذات الأرض والزكاة واجبة على المسلم فيما أخرج الله له من هذه الأرض. هذا هو ما ذهب إليه جمهور أهل العلم، وإن كان من أهل العلم إن كان منهم من يرى بأن الخراج لا يجمع بينه وبين العشر، من أهل العلم من يرى بأن الأرض الخراجية لا يجمع بين إذا كانت بيد مسلم لا يجمع فيها بين الخراج وبين الزكاة العشر. وما ذهب إليه الجمهور من أن المسلم إذا ملك مثل هذه الأرض الخراجية فإن الخراج لا يعفيه من الزكاة الواجبة عليه فيما خرج من هذه الأرض إذا بلغ نصابا أو أكثر من النصاب، وهذا هو الذي يترجح والله أعلم. قال: وإذا أخذ من ملكه أو موات من العسل 160 رطلا عراقيا ففيه عشره. هذه مسألة خلافية، وهي الزكاة في العسل، هل العسل تجب فيه الزكاة، يعني هل يجب فيه العشر؟ هناك آثار بأنه في كل عشر قرب قربة يعني إذا أخذ من أرضه أو استخلص واستخرج عسلا يقدر مثلا بعشر قرب، فإنه يخرج من هذه العشر قربة، يعني يخرج العشر منه. وهذه الآثار لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في زكاة العسل شيء، لم يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام في زكاة العسل شيء، فيبقى هذا مما عفى الله عنه، يبقى هذا مما هو معفو عنه. والله تبارك وتعالى يقول: وما كان ربك نسيا. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم فلا تسألوا عنها. فهذا مما سكت عنه الشارع، مما سكت عنه النبي عليه الصلاة والسلام، ومما لم يبينه. فما دام أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يبينه فإنه يبقى من المعفو عنه، ولكنه يستحب لمن يأخذ العسل ويربي النحل، إذا أخذ هذا العسل سواء كان في ملكه أو كان من موات من الأرض، يستحب في حقه أنه يخرج شيئا منه، يخرج شيئا من صدقة لله تبارك وتعالى تطوعا، لأنه بذلك يكون قد خرج من الخلاف، ويكون بهذا قد أنفق مما أحب، كما قال الله تبارك وتعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تفعلوا من شيء فإن الله به عليم. والمصنف رحمه الله تعالى يرى بأن الزكاة في العسل إذا بلغ هذا المقدار يعني يخرج منه العشر، وهذا استناد، هذا استناد إلى آثار جاءت عن بعض السلف رضي الله تعالى عنهم، لكنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في زكاة العسل شيء، فيبقى الأمر على البراءة الأصلية، ويبقى الأمر معفوا عنه، وهذا مما سكت الله عنه، فيبقى على ما كان عليه من البراءة الأصلية، ويبقى الأمر تطوعا واستحبابا، يستحب له أن يخرج شيئا مما يأخذه من العسل، لعموم الأدلة في استحباب النفقة، وفي استحباب التصدق، وفي استحباب فعل الخير: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. قال: والركاز ما وجد من دفن الجاهلية وفيه الخمس قليله وكثيره. الركاز، هذا هو التفسير الصحيح للركاز، لأن هناك تفسيرا لبعض أهل العلم وهو أن الركاز هو المعدن، والصحيح أن الركاز ما وجد من دفن الجاهلية، وهو النقود التي توجد مدفونة في الأرض عن الأمم السابقة، فإن الناس كانوا قديما كانوا يجعلون أموالهم في الأرض، الذهب والفضة أو الشيء الذي يخافون عليه، لأن بعضهم لم يكن عنده من الحروز ما يطمئن لجعل المال فيها، وبعض الناس لا يتقبل الأمانة، يعني بعضهم يخاف عليها إذا وضعت عنده أن يسطو عليها أحد بالسرق أو بالأخذ. فكثير من هؤلاء يعني من الأمم السابقة وكثير من الناس فيما مضى يحفرون لهذا المال، يحفرون له في مكان معين ويعلمون عليه، فيجعلون هذا المال من الذهب والفضة، يجعلونه في باطن الأرض ويدفنونه فلا يتغير، حتى إذا احتاجوا إليه بحثوا عنه وأخذوه. ومنهم منهم من يدفن هذا المال فلا يهتدي إليه، منهم كثير منهم يدفن هذا المال فلا يهتدي إليه، أو يدفنه وينتقل إلى بلد من البلدان ثم لا يعود إلى ذلك المكان، فيموت صاحب المال وأولاده لا يدرون عن هذا المال، فيأتي أحد الناس مثلا فبسبب أو بآخر يجد هذا المال ويصادفه، فهذا المال المدفون من أموال الجاهلية إذا عثر عليه أحد وبحث عنه أو ظهر له هذا فإنه مال يجب عليه أن يخرج منه الخمس، يخرج منه الخمس، وله أن يفرقه بنفسه وله أن يسلمه للإمام يفرقه على نظره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: العجماء جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس، العجماء جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس، يعني أن الرجل لو استأجر أحد الناس لمعدن يعمل فيه ثم انهال عليه هذا المعدن أو سقط عليه من الأرض شيء فأصيب فإن ذلك جبار، يعني هدر، والركاز فيه الخمس وفي الركاز الخمس، والركاز كما فسره هنا المصنف رحمه الله تعالى بأنه ما وجد من دفن الجاهلية وفيه الخمس قليله وكثيره، يعني سواء كان الذي أخرجه نصابا أو كان أقل من النصاب فيجب عليه أن يخرج منه الخمس ويفرقه بنفسه على الفقراء أو يسلمه للإمام ويصرفه بنظره في وجوه النفقة التي تصرف فيها الزكاة. مسألة وهي المعادن، المعادن التي تستخرج من الأرض من مثل الحديد والنحاس والقصدير وما يستخرج من الأرض من غير جنسها، هذا قالوا فيه جمهور أهل العلم قالوا بأن فيه الزكاة، بأن فيه الزكاة إذا كان من الذهب والفضة فبلغ نصابا فأكثر فيه الزكاة، وإذا كان من غير الذهب والفضة إذا بلغت قيمته قيمة النصاب ففيه الزكاة، هذا هو رأي أكثر أهل العلم فيه، يكون فيه الزكاة، وهي المعادن. مثلا لو أذن إمام المسلمين لأحد الناس بأنه يعمل لاستخراج معدن من المعادن، يعني ذهب أو فضة أو مثلا حديد أو قصدير أو شيء مما تخرجه الأرض مما هو من كنوزها، فإذا أذن له الإمام في ذلك فإنه تؤخذ منه الزكاة من هذا المعدن، فإن كان ذهبا وفضة فيخرج نصف العشر ربع العشر، وإن كان من غير الذهب والفضة فإنه يخرج الزكاة لكن يخرج ثمن ذلك، يخرج ثمن هذا بالذهب والفضة إذا بلغ هذا الثمن وهذا المستخرج قيمة النصاب فأكثر فإنه يخرج منه ويعطي ربع العشر، لأن في المعدن فيها الزكاة. وأما إذا لم يأذن له الإمام فإنه ممنوع من ذلك، لأن هذا من المصالح العامة التي تكون إلى الإمام نفسه، فإذا لم يؤذن له في ذلك فليس له أن يأخذ ذلك ولا أن يستخرج هذا المعدن، لأن هذا من المنافع التي هي للمسلمين عامة، فإذا أذن له الإمام في ذلك فإن عليه الزكاة فيما يخرج من هذا المعدن، وإذا كان ذهبا وفضة، وإذا كان غير ذهب وفضة فإنه يخرج ثمن ذلك ثمن هذا بالذهب والفضة.
شوف.
وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هنا قال: أنا سافرت لطلب العلم من بلادي وتركت المال وحال عليه الحول وأنا حال عليه الحول ولم أرجع إلى بلدي إلا بعد سنوات، فماذا أفعل؟ هل أوكل أبي أو أخي؟ هل يجوز لي أو لا؟ كيف يكون؟ جزاك الله خير. نعم، هذا الرجل الذي في بلد وماله في بلد آخر فإنه يوكل من يخرج الزكاة عنه، يوكل من يخرج الزكاة عنه. وإذا أخرج الزكاة مثلا من ماله الذي معه فقد برئت ذمته، يعني لو كان عنده نقود في بلده وعنده أيضا نقود في البلد الذي هو فيه وعرف المال الذي عنده هناك، فإنه إما أن يوكل من يخرج الزكاة هناك في بلده أو يخرج من المال الذي بين يديه. ومثل بهيمة الأنعام والمواشي والحبوب يوكل عليها في البلد الذي تركه أو الذي سافر منه، والوكالة في مثل هذا جائزة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوكل عماله لجبي الزكاة وأخذها وتفريقها. قال: عندي مبلغ من المال في بنك في الخارج، وعندما علمت أن ربح البنوك حرام ماذا أفعل بربح هذا المال؟ هل أتصدق به على الفقراء والمساكين أم أتركه في البنك أم ماذا أفعل؟ الفوائد الربوية التي يأخذها صاحب المال الذي أودعه، هذه الفوائد لا تجوز لأنها ربا، فهذه لا تجوز. ولكن إذا كان هناك فوائد حسبت له فإنه يأخذ هذه الفوائد وينفقها في أمور يكون فيها نفعا للمسلمين، ولكن لا يعطيها مسلما يأكلها أو يلبسها، وإنما ينفقها في شيء ينفع المسلمين كبناء مثلا، كأبنية أو مرافق مثلا، حمامات مثلا أو ما إلى ذلك. قال: إذا أجر صاحب المزرعة مزرعته فعلى من تجب الزكاة؟ على المؤجر أو المستأجر. إذا أجر صاحب المزرعة المزرعة فالزكاة تجب على المستأجر ولا تجب على المالك. قال: بعض أهل الخضار قد يحصل على مبلغ مغري وأنت تقول ما عليه زكاة. يعني الأخ هذا لم يفهم المعنى، هو الخضروات ليس فيها زكاة في ذاتها، ليس في الخضروات يعني الخيار والقثة والطماطم والفواكه كالليمون والبرتقال وما إلى ذلك، ليس فيها زكاة، لكن المال الذي يبيعها به هذا تجب فيه الزكاة إذا حال الحول عليه. المال الذي باعها به وحال عليه الحول تجب فيه الزكاة، يعني ليس معنى أن الزكاة لا تجب في الخضروات أنه لا يجب عليه فيها شيء ولا فيما باعها به من الأثمان. الأثمان هذه والثمن الذي باعها به تجب فيه الزكاة إذا حال عليه الحول، كما أنه ليس في البيوت التي يسكنها الإنسان أو يؤجرها أو السيارات التي يؤجرها أو يستخدمها من دون أن تكون للبيع والشراء، هذه مثلها ليس فيها زكاة، لكن فيما يحصل منها من الأجار أو من الكسب فإن في ذلك الزكاة إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول. قال لدي إخوة متوسطون وهم من متوسطة الحال، هل يجوز إعطائهم الزكاة؟ إذا كانوا فقراء، إذا كانوا فقراء يعطون من الزكاة، يجوز دفع الزكاة إلى الأخ، إلى الأخ والقريب، لكن لا يجوز لا تجوز الزكاة أن يخرجها إلى أبيه أو إلى أمه أو إلى جده أصله وفرعه، ولا إلى ابنه ولا إلى ابن ابنه ولا إلى من يرثه، يعني الوارث أو مورثه لا يخرجها له، لكن يجوز أن يخرجها إلى الأخ، إلى الأخ الذي لا يرثه، وكذلك إلى القريب، فإن هذا إذا كان فقيرا من أهل الزكاة يجوز إخراج الزكاة وإعطاؤها له. نعم كذلك. نعم الأخ والأخت كله واحد. نعم ما كل أخ وأخت ترث، يعني لو كان عنده أبناء وعنده هذا الأخ ما الأخت ما ترث. هنا قال زيارة الأولياء ودعاء الله عندهم، ترتيب الزيارة كل سنة تلزمه الزيارة. زيارة الأولياء إذا كان بشد الرحل يعني السفر إليهم فذلك لا يجوز، لا يجوز شد الرحل والسفر بقصد زيارة الأولياء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى، فلا تجوز يعني لا يجوز السفر إلى مكان ليزور فيه الأولياء، ولكن يدعو للمسلمين عامة ويدعو لأولياء الله في أي مكان هو فيه. وأما الدعاء، دعاء الله عندهم فذلك يعني تحري الدعاء عند قبورهم، فذلك من البدعة، ذلك من البدع التي توقع وقد تصل بصاحبها إلى الشرك بالله عز وجل، لأن الجاهل إذا رآك تدعو عند قبر معين قد يحمله الحال على أنه يدعو صاحب القبر، وقد يتقرب إليه أو يرجو نفعه أو ضره، وهذا هو الشرك بعينه. لكن لو دعوت الله وحده لم تدعو الولي، ولكنك تحريت الدعاء عند القبر، عند قبره، فذلك من البدع، من البدع التي لم يرد بها نص من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل بدعة ضلالة، يعني لأن الرسول لم يفعل ذلك ولا صحابته رضي الله تعالى عنهم، بل هذا من المنهي عنه، بل هذا مما نهى الله عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يعني يصلون عليها، ومما يعبدون الله في أنه يدعون عندها، فهذا مما نهي عنه. وأما إذا كان وصل الحال بهذا إلى أنه يدعو صاحب القبر أو يطلب منه المغفرة أو يطلب منه شفاعة أو يطلب منه يغفر ذنبه، يغفر ذنبه أو يفرج كربه أو يشكو إليه ما نزل به من أعدائه أو يشكو إليه حاله من الضيق ويقول أنا بك يا فلان أو أنا قد نزلت بساحتك وأنا ضيف لك، فذلك شرك أكبر، شرك بالله عز وجل كبير، يخرج من الإسلام والعياذ بالله، لأن الله تبارك وتعالى يقول وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، لم يأمرنا الله تبارك وتعالى أن ندعو ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، وإنما ندعو الله وحده، قال الله تبارك وتعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، ويقول الرب تبارك وتعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أما لو جئت إلى بلد من البلدان، جئت مثلا إلى المدينة، فإنه يستحب لك أن تزور البقيع، يستحب لك أن تزور البقيع، يستحب لك أن تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم السلام الشرعي، السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا خليل الله ورحمة الله وبركاته، وتسلم على الصاحبين وتسأل الله عز وجل، تتوجه إلى القبلة تدعو الله عز وجل، ولا تتوجه إلى القبر فتدعو الله. ويستحب لك إذا جئت إلى المدينة أن تذهب وتسلم وتزور الشهداء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يزورهم ويستغفر لهم. فمثل هذا لا يسمى شدا للرحل، لأنك قد جئت للصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والسلام عليه صلى الله عليه وسلم، فهذا ليس بمنهي عنه، بل هذا من المستحب. وإذا وصلت إلى هنا فأنت لم تشد الرحال لأجل أن تأتي تسلم على الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لكنك أتيت إلى المدينة، فإذا جئت وصليت في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام فإنك تسلم على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى الصاحبين، وتزور البقيعة، وتستغفر للأموات، تستغفر لهم، تستغفر لهم، لا أن تتحرى الدعاء عندهم ولا أن يدعون مع الله عز وجل. فهذه هي الزيارة الشرعية. لا، تعمير الزكاة من أموال تعمير المساجد والمقابر من الزكاة، ذلك غير جائز، ولا لا يجزئ في إخراج الزكاة، لأن أصناف الزكاة معلومون في كتاب الله.